والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الرأي الثاني في مسألة الاضطرار إلى بعض غير معين، وأنه هل العلم الإجمالي في هذه الصورة هل يقتضي، هل ينجز حرمة المخالفة القطعية أو لا ينجز حرمة المخالفة القطعية؟ الرأي الثاني المحقق العراقي، وقلنا اشتباها طبعا ذكرنا أنه هو يختار التوسط في التنجيز، لا هو يختار التوسط في التكليف. هو يرى بأن العلم الإجمالي في المقام يكون منجزا لحرمة المخالفة القطعية، لكن ببيان آخر غير البيان الذي يذكر في الرأي الثالث. هو يتفق مع صاحب الكفاية في المنافاة بين الترخيص التخييري لأجل الاضطرار وبين التكليف الواقعي المعلوم بالإجمال، هما منافاة، ولكنه يختلف معه في أن صاحب الكفاية في الرأي الأول انتهى إلى نتيجة عدم المنجزية، بينما هو انتهى إلى نتيجة المنجزية. توضيح كلام المحقق العراقي، فهو يقول المنافاة ثابتة بين الترخيص وبين التكليف الواقع المعلوم بالإجمال، المنافاة موجودة وقائمة كما يقول صاحب الكفاية، لكن هذا مبني على القول بالعلية التامة، مبني على القول بأن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية كما هو علة تامة لحرمة المخالفة القطعية. على هذا القول على العلية التامة هو يقول المنافاة ثابتة، لأنه على العلية التامة يستحيل الترخيص في ترك الموافقة القطعية. لماذا؟ لأن العلم الإجمالي المفروض وجوده في المقام بحسب الفرض علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، فكيف يعقل الترخيص في ترك الموافقة القطعية؟ هذا غير معقول أصلاً، حتى لأجل الاضطرار غير معقول أصلاً، لا يمكن الجمع بين الترخيص وبين التكليف المعلوم المفروض أن علم الإجمالي به علة تامة لوجوب الموافقة القطعية. وبعبارة أخرى يقول المحقق العراقي أن حكم العقل بناء على العلية التامة بوجوب الموافقة القطعية حكم تنجيزي غير قابل للرفع أو الوضع شرعا، لا تناله يد الجعل لا رفعا ولا وضعا، هو غير قابل للتغيير، هذا حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية. هذا إذا واضح صار بناء على علية تامة، المنافاة واضحة بين الترخيص وبين التكليف المعلوم بالإجمال، حينئذ يقول إذا فرضنا ورود الترخيص في ترك الموافقة القطعية، ورد الترخيص في ترك الموافقة القطعية ولو بعنوان الاضطرار كما هو المفروض في محل الكلام، لأن المفروض أن المكلف اضطر إلى ارتكاب أحد الطرفين، يعني رخص له في ارتكاب أحد الطرفين، وهذا الترخيص هو ترخيص في ترك الموافقة القطعية، ترخيص في ترك الموافقة القطعية. في هذه الحالة إذا ورد الترخيص يقول لا بد، هذه نقطة مهمة في كلامه، لا بد من رفع اليد عن فعلية التكليف على تقدير انطباقه على مورد الاضطرار، لا بد من ذلك، لأن هذا هو معنى ماذا؟ معنى أن هناك منافاة بين الترخيص وبين التكليف المعلوم بالإجمال. فإذا ثبت الترخيص وفرض أن ما اختاره المكلف لرفع اضطراره كان مصادفا للحرام الواقعي، يقول هنا لا بد من رفع اليد عن ماذا؟ عن فعلية التكليف لاستحالة الجمع بين فعلية التكليف وبين الترخيص، استحالة الجمع بين فعلية التكليف وبين الترخيص. لا يعقل أن يرخص في هذا وفي نفس الوقت يكون شنو؟ حراما، لا يعقل. فإذا لا بد إذا ورد الترخيص في ارتكاب أحد الطرفين لا بد من رفع اليد عن فعلية التكليف على تقدير مصادفته، يعني هذا الطرف الذي رفع به اضطراره لا بد على تقدير مصادفته للحرام الواقعي، لا بد من رفع اليد عن فعلية التكليف في هذه الحالة. نقول في حالة المصادفة للحرام الواقعي لا بد ماذا؟ لا بد أن نلتزم بعدم فعلية التكليف. إذن ما يرتكبه المكلف لرفع اضطراره، إن كان مصادفا للحرام الواقعي فلا تكليف، أن نرفع اليد عن فعلية التكليف في حالة مصادفة ما ارتكبه لرفع اضطراره للحرام الواقع، إذا كان الحرام الواقع متحقق في هذا الطرف الذي شربه لرفع اضطراره. لا يعقل أن نقول بأن التكليف الحرمة فعلية، أن تكون الحرمة ماذا؟ فعلية. لا بد من الالتزام بماذا؟ بارتفاع هذه الحرمة الفعلية، لا بد من رفع اليد عن فعلية التكليف على تقدير تطبيقه، انطباق الاضطرار على مورد التكليف. هذا الكلام في الحقيقة يعني اختصاص فعلية التكليف بصورة عدم المصادفة. التكليف يكون لا يكون فعليا على تقدير أن يكون ما ارتكبه لرفع اضطراره حراما واقعا، هنا لابد أن ترتفع الحرمة، لا يمكن الجمع بين الترخيص وبين ماذا؟ وبين الحرمة. إذن على تقدير أن يكون ما ارتكبه لرفع اضطراره هو النجس الواقعي لابد أن نلتزم بماذا؟ بارتفاع التكليف لا تكليف. إذا كان هذا هو الحرام وقد ارتكبه لرفع اضطراره لابد أن نلتزم بعدم الحرمة، لأنه ثبت فيه الترخيص، فلا بد من رفع اليد عن فعلية التكليف فيه، فيكون التكليف أو فعلية التكليف مختصة بحالة شنو؟ عدم المصادفة. يعني شنو عدم المصادفة؟ يعني إذا كان ما ارتكبه لرفع اضطراره لم يصادف الحرام الواقعي، ما كان هو الحرام، كان مباح هذا الذي ارتكبه لرفع اضطراره، حينئذ تكون الحرمة شنو؟ فعلية. حينئذ تكون الحرمة فعلية وين؟ في الطرف الآخر. تكون الحرمة حينئذ فعلية في الطرف الآخر. يقول هذا هو مقتضى الالتزام بالعلية التامة، لأن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية. فإذا ورد ترخيص معناه ارتفع وجوب الموافقة القطعية، رخص الشارع في ترك الموافقة القطعية، وهذا لا يعقل على القول بالعلية التامة إلا إذا رفعنا اليد عن التكليف في صدر مصادفة ما ارتكبه لرفع اضطراره للحرام الواقعي. نرفع اليد عنه، نقول في هذه الحالة ماكو حرم، ماكو حرم أصلا. إذا اتفق أن ما ارتكبه هو الحرام، هو النجس واقعا، نقول لا توجد حرمة. نعم توجد حرمة إذا لم يتفق، هذا لم يصادف الحرام الواقعي. يعني وين صار الحرام الواقعي؟ في الطرف الآخر، فتكون الحرمة ماذا؟ فعلية. يقول هذا لا بد من الالتزام به، المنافات بين التكليف الواقعي وبين الترخيص التخييري لا بد من الالتزام به، كما يقول صاحب الكفاية، هناك منافات بينهما على العلية التامة. زين، لكن يقول بأن هذا يتوجه عليه إشكال، وهذا الإشكال هو أنه بناء على هذا الكلام لابد من الالتزام بنفس ما التزم به صاحب الكفاية من عدم المنجزية، أن هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا لحرمة المخالفة القطعية. لماذا؟ لأنه الشرط منجزية العلم الإجمالي كما تقدم هو أن يكون علما بتكليف فعلي على كل تقدير، أن يكون علما فعليا، علم بتكليف فعلي على كل تقدير. أما إذا كان علم بتكليف على تقدير لا على تقدير آخر مثل هذا العلم الإجمالي لا يكون ماذا؟ منجزا، أصلا يفقد شرط المنجزية. في المقام بناء على هذا البيان الذي ذكرناه ينبغي أن نلتزم بما التزم به صاحب الكفاية من أنه هذا العلم الإجمالي لا يكون منجز. لماذا؟ لأنه ليس علما إجماليا بتكليف فعلي على كل تقدير، وإنما هو علم بتكليف فعلي على تقدير، ولا يوجد علم بتكليف على تقدير آخر، لا تكليف على تقدير آخر. لماذا؟ لأنه إن صادف ما ارتكبه لرفع اضطراره الحرام الواقعي لا تكليف، ماكو تكليف. إن صادف هو يقول إن كان الحرام الواقعي في هذا الطرف الذي اختاره لرفع اضطراره يرتفع التكليف لمكان الاضطرار، لمكان الترخيص المنافي من للتكليف، هذا يوجب ارتفاع التكليف وماكو تكليف. نعم إن لم يصادف ما ارتكبه لرفع اضطراره الحرام الواقعي يكون التكليف حينئذ شنو؟ فعليا، وهذا تكليف فعلي على تقدير دون تقدير ماذا؟ آخر. ومثل هذا العلم الإجمالي الذي لا يكون علما إجماليا بتكليف فعلي على كل تقدير يسقط عن المنجزية ولا يكون منجزا، فلا بد أن نلتزم بما التزم به صاحب الكفاية من عدم المنجزية. هذا إشكال، هو يجيب عن هذا الإشكال وبهذا يختلف عن صاحب الكفاية. ماذا الصوت يوصل لو لا ما يعدلون؟ ماكو هو يقول لا، أن الـ أن الـ أنه يمكن ويقول بأنه يمكن دفع الإشكال عن طريق الالتزام بتقييد التكليف، بتقييد التكليف بحال الاجتناب عن الآخر، هذا الشيء اللي ذكره، وينتهي به إلى نتيجة التوسط في التكليف. يقول التكليف نقيده بحال الاجتناب عن الآخر، فكأن التكليف الفعلي يختص، التكليف الفعلي يختص، الحرمة الفعلية تختص بحالة عدم المصادفة مع ارتكاب الطرف الآخر، مع ارتكاب الطرف الآخر. صوت واضح يوصل جيد؟ ها فكأنه يرى أن التكليف، فعلية التكليف تكون ثابتة في حالة ما إذا اجتنب الطرف الآخر، لم يرتكب الطرف الآخر، يعني لم يرفع اضطراره به، وإنما رفع اضطراره بهذا، ولم يصادف هذا الذي رفع اضطراره به، لم يصادف الحرام الواقعي، حينئذ يكون التكليف فعليا. فإذا اجتنب أحد الطرفين ولم يرفع اضطراره به ولم يصادف ما رفع اضطراره به الحرام الواقعي، تكون الحرمة حينئذ فعلية. وبعبارة أخرى، إذا لم يصادف ما اختاره لرفع اضطراره الحرام الواقعي حرم عليه الآخر، بعبارة بسيطة جدا، ما اختاره لرفع اضطراره إذا لم يصادف الحرام الواقعي فالحرمة تكون فعلية، يحرم عليه الطرف الآخر. فكل طرف يحرم على المكلف إذا اجتنبه، يعني لم يرفع اضطراره به ولم يصادف ما رفع به الاضطرار الحرام الواقعي. وبهذا يصل إلى ماذا؟ إلى هذه النتيجة، أن التكليف موجود وثابت، هو يقيد التكليف بعد أن فرغ عن كون الحرمة مختصة، الحرمة فعلية أو ما عبر عنه بفعلية الحرمة مختصة بصورة عدم المصادفة، لأنه في صورة المصادفة للحرام لا تكون الحرمة فعلية. هو خص هذه الحرمة الفعلية بصورة ماذا؟ بصورة عدم المصادفة، وإلا مع المصادفة لا حرمة، فخصها بصورة عدم المصادفة. إذن إذا ارتكب أحد الإناءين لرفع اضطراره ولم يصادف الحرام يحرم عليه الطرف الآخر، لأننا إذا فرضنا أنه رفع اضطرار بأحد الطرفين ولم يرتكب الآخر، الآخر يكون عليه حرام، الآخر يكون عليه ماذا؟ يكون حراماً. الطرف الذي لم يرتكبه حرام عليه إذا ارتكب الطرف الأول ولم يصادف الحرام، فتكون الحرمة حينئذ فعلية. في الطرف الآخر إذا لم يرتكبه يحرم عليه فعله، إذا صادف ما ارتكبه لرفع اضطراره الحرام الواقعي. إذا لم يصادف اشتبهت، إذا لم يصادف ما ارتكبه لرفع اضطراره الحرام الواقعي، حينئذ يحرم عليه فعل الآخر، يجب عليه الاجتناب عن الآخر إذا صادف ما ارتكبه لرفع اضطراره الحرام الواقعي، فيجب عليه أن يجتنب عن من؟ عن الآخر. هذا التكليف قيده بقيد جديد، قيده بقيد آخر، قيده بصورة الاجتناب عن الآخر، قيده بقيد عدم ارتكاب الآخر، يعني بعبارة أخرى عدم رفع اضطراره بالآخر، وإنما يرفع اضطرار بأحدهما. إذا رفع اضطراره بأحدهما ولم يصادف الحرام الواقعي، فالتكليف الفعلي يكون ثابتا، فحينئذ تكون الحرمة فعلية، تكون الحرمة ثابتة في الطرف الآخر، يحرم عليه ارتكابه، ويجب عليه ماذا؟ اجتنابه. وكأن كلامه يرجع إلى أنه يفترض أن هناك علم بحرمة ثابتة في كل من الطرفين، إذا لم يصادف الطرف الآخر الذي اختاره لرفع اضطراره الحرام الواقعي، هذا الطرف تثبت فيه حرمة فعلية، إذا لم يصادف الطرف الآخر الذي رفع اضطراره به الحرام الواقعي، ونفس الكلام يقال في الطرف الآخر، أن الطرف الآخر تكون الحرمة فيه فعلية إذا لم يصادف ما رفع به اضطراره، يعني الطرف الأول الذي رفع به اضطراره الحرام الواقعي. فمرجعه إلى العلم بحرمة فعلية ثابتة في كل من المحتملين، لكن بهذا الشرط، عدم مصادفة ما اختاره لرفع اضطراره للحرام الواقعي مع اجتناب الآخر وعدم ارتكاب الآخر. إذا لم يرفع اضطراره، إذا رفع اضطراره بأحد الطرفين، خلينا نعبر هكذا، إذا رفع اضطراره بأحد الطرفين فقط حينئذ ولم يصادف الحرام الواقعي، حينئذ يكون الآخر حراما عليه، فتكون الحرمة فعلية في هذه الحالة. وذكر بأن مرجع ذلك إلى تكليف توسطي، كما عبر عنه، إلى تكليف توسطي بين نفي التكليف رأسا كما هو ظاهر الكفاية، لأن صاحب الكفاية ذكر بأن التكليف أساسا ينتفي، لأن الترخيص ينافي ماذا؟ التكليف الواقع المعلوم بالإجمال، ويترتب على ذلك ماذا؟ عدم المنجزية حتى لحرمة المخالفة القطعية، أن العلم الإجمالي لا يكون منجز حتى لحرمة المخالفة القطعية. وبين ثبوت التكليف مطلقا، هو تكليف يقول اللي نختاره تكليف توسطي، بين نفي التكليف مطلقا كما يقول صاحب الكفاية اللي يقتضي عدم المنجزية حتى لحرمة المخالفة القطعية، وبين ثبوته مطلقا الذي يقتضي المنجزية حتى لوجوب الموافقة القطعية. تقول لا، هذا تكليف توسطي ينتج في الحقيقة ماذا؟ منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية وسقوط المنجزية بلحاظ وجوب الموافقة ماذا؟ القطعية، بلحاظ وجوب الموافقة القطعية. أما سقوط المنجزية بلحاظ وجوب الموافقة القطعية فباعتبار ماذا؟ فباعتبار أن الترخيص ثابت في أحد الطرفين بلا إشكال. وأما حرمة المخالفة القطعية المنجزية بلحاظ حرمة المخالفة القطعية، فلأنه افترض حرمة كل من المحتملين في حالة معينة، فإذا ارتكب أحد الطرفين لرفع اضطراره ولم يصادف الحرام الواقعي فالآخر حرام فيحرم عليه فعله، فهو يعلم بحرمة فعلية ثابتة إما في هذا الطرف على تقدير ماذا؟ أن يرفع اضطراره بالآخر ولا يكون مصادفا للحرام، وإما في هذا الطرف على تقدير أن يرفع اضطراره بالطرف الأول ولا يكون مصادفا علما للحرام، فهذا علم إجمالي يكون منجز علما لحرمة المخالفة القطعية. ثم يذكر بأن هذا هو المقصود، يقول لا نعني بالتوسط في التكليف إلا هذا المعنى، لا نعني بالتوسط بالتكليف هو أن التكليف يكون ثابت على تقدير ولا يكون ثابت على تقدير، لا نعني بالتوسط بالتكليف هذا المعنى، وهو المعنى الذي ذكرناه نقلا عن المحقق النائيني في الدرس السابق، يقول لا، ليس مقصودنا من التوسط في التكليف هو هذا المعنى، وبعبارة أخرى أن التوسط في التكليف تارة يفسر بما فسره المحقق النائيني في فوائد الأصول، وحاصله أن التوسط في التكليف معناه أن التكليف يكون ثابت على تقدير ولا يكون ثابت على تقدير آخر، يكون ثابت في حال ولا يكون ثابت في حال آخر، هذا تفسير للتوسط في التكليف. هذا التفسير للتوسط في التكليف هو الموجود في كلام صاحب الكفاية. صاحب الكفاية بالنتيجة هو يلتزم بماذا؟ يلتزم بأن التكليف ثابت على تقدير عدم المصادفة وغير ثابت على تقدير المصادفة، هو يرى بأنه في حالة المصادفة للتكليف الواقعي حينئذ يرتفع التكليف أساساً، لا وجود للتكليف أصلاً، إذن التكليف يكون ثابت في حال ولا يكون ثابت في حال، وهذا هو التوسط في التكليف حسب تعبير المحقق النائيني. المحقق العراقي يقول ليس المقصود بالتوسط في التكليف هذا المعنى، وإنما مقصودنا بالتوسط في التكليف هو المعنى الذي أشرنا إليه، هو المعنى الذي أشرنا إليه، بمعنى أن التكليف نرفع اليد عن إطلاقه ونقيده، إذا قيدنا التكليف حينئذ النقص يعرض على التكليف، ولذا يكون هناك توسط في التكليف. المناط هو هذا، أن النقص عندما يعرض على التكليف هذا معناه أننا غيرنا من التكليف وقيدنا التكليف وعرض النقص على التكليف فيكون توسطا في التكليف، طبعا مع الالتفات إلى أن التوسط في التكليف يستلزم بالمعنى اللي طرح المحقق العراقي يستلزم التوسط في التنجيز أيضا، لأن التوسط في التنجيز بمعنى أن العلم الإجمالي ينجز حرمة المخالفة القطعية دون وجوب الموافقة القطعية، هذا هو التوسط في التنجيز. التوسط في التكليف بالمعنى الذي يقوله المحقق العراقي هو ينتج بطبيعة الحال التوسط شنو؟ في التنجيز، لما قلناه من أنه ينتج سقوط وجوب الموافقة القطعية والالتزام بحرمة المخالفة القطعية، وهذا توسط في التنجيز، لكن هذا التوسط في التنجيز هو مسبوق بعروض وطرو النقص على نفس التكليف بتقييده كما ذكر، بتقييده بحالة الاجتناب عن الشنو؟ عن الآخر، بتقييده بأن يرفع اضطراره بأن يرتكب أحد الطرفين فقط. إذا ارتكب أحد الطرفين ولم يصادف الحرام الواقع التكليف ثابت، التكليف فعلي، لا نرفع اليد عن أصل التكليف، إذ لا موجب لرفع اليد عن أصل التكليف، لأن المنافاة كما ذكر ليست بين الترخيص وبين أصل التكليف، وإنما المنافاة بين الترخيص وبين إطلاق التكليف، لما إذا صادف ما رفع به اضطراره الحرام الواقعي. هنا يوجد منافاة بين الترخيص وبين ماذا؟ وبين الحرمة في هذا الفرد الذي اختاره لرفع اضطراره وصادف الحرام الواقعي. هنا نرفع اليد عن إطلاق التكليف لهذه الحالة فقط، لا داعي لرفع اليد عن أصل التكليف كما يقول صاحب الكفاية، نرفع اليد عن إطلاقه لهذه الحالة، فيختص التكليف أو فعلية التكليف بحالة ما إذا لم يصادف ما اختاره لرفع اضطراره الحرام، شنو؟ الحرام الواقعي، واجتنب الآخر، يعني لم يأتي بالآخر، لم يرتكب الآخر لرفع اضطراره، وإنما اجتنب الآخر، حينئذ يكون الآخر حرام وتكون الفعل حرمة فعلية في هذه الحالة. يقول هذا هو المراد بالتوسط بالتكليف في محل كلامنا، وهذا هو مقصودنا، وهو ينتج كما قلنا التوسط في التنجيز والالتزام بمنجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية. وبعد ما يساعد على كلام، وصلى الله على محمد.